الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد، قال رحمه الله: قال أبو عبد الله: وجعل الله الفرائض كلها لازمة في بعض الأوقات من الزمان وساقطة في بعضها، كالصيام المفترض شهرا من السنة، وعلى من ملك ما تجب فيه الزكاة، والحج على من وجد السبيل إليه في العمر مرة واحدة، وكذلك جميع الفرائض، رفع فرض وجوبها في حال ولم يوجب فرضه في كل حال إلا الصلاة وحدها. فإن الله تعالى ألزم عباده 5 صلوات في كل يوم وليلة، وإنما منع الحائض من الصلاة تعظيما لقدر الصلاة لا تقربها إلا وهي طاهرة من الحيض، إلا أنه خفف شطرها عن المسافر رحمة له لما علم من تعب السفر وشدته، وألزمه على كل حال فرض الشطر الباقي، فلم يزل فرضها إذا حضر وقتها في حال من الأحوال إلا في الحال التي تزول فيها العقول. والزائر العقل كالميت الذي لا يلزمه وجوب فرض الله في بدنه من الفرائض كلها، وجعلها واجبة في كل شديدة وسقم أن يؤديها العاقل البالغ قائما إن استطاع، وجالسا إن لم يستطع القيام، ومضطجعا إن لم يقدر على القعود، ومؤميا إن لم يقدر على الركوع والسجود، حتى أوجب فرضها عند المخاطرة بتلف النفوس عند الخوف من المشركين، ولم يرفعها الله عن عباده في حال أمن ولا خوف ولا صحة ولا سقم. فاعقلوا ما عظم الله قدرها لشدة إيجابه إياها وإلزام.
لا شك أن هذا وجه ظاهر الدلالة على عظم شأن الصلاة في الإسلام، أنها من حيث عموم الوجوب باعتبار الأشخاص والمكلفين، وباعتبار الأزمان والأوقات وسائر الأحوال، فهي واجبة على المكلف ما دام عقله معه في الصحة والمرض والخوف والأمن والشدة والرخاء. هذا من أعظم الأدلة على عظم شأن الصلاة عند الله. فالصلوات 5 هي أعظم شرائع الإسلام بعد التوحيد، فتقول إنها أعظم الواجبات على المسلم الذي يعني الأصل أنه قد أدى الشهادتين وهو من المسلمين، فهي أعظم الواجبات على المسلم. الصلوات 5 أعظم الواجبات على المسلم، وإن شئت قلت أعظم الواجبات مطلقا بعد الشهادتين. وتقدمت وجوه أخرى ذكرها المؤلف تدل على عظم شأن الصلاة، ولهذا يقول رحمه الله: فعظموا ما عظمه الله. والواجب على المسلمين أن يعظموا شأن الصلاة بالقيام بها والمحافظة عليها والقيام بشروطها وأدائها كاملة غير منقوصة. نعم،
أحسن عليكم. فعقلوا ما عظم الله قدرها لشدة إيجابه إياها وإلزامها عباده في كل الأحوال لتعظموها إذ عظمها الله، وتجزعوا أن تضيعوها وتنقصوها، ولتؤدوها بإحضار العقول وخشوع الأطراف. ثم لم يرخص لأحد إن غلب بنوم أو نسيان أن يأتي بها كما افترضت عليه لو لم يغلب عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاته فليصلها إذا انتبه لها، ومن نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. ثم جعل جميع الطاعات من الفرض والنفل متقبلة بغير طهارة، ولا ينقضها الأحداث ولا يفسدها إلا الصلاة وحدها لإيجاب حقها وإعظام قدرها، إلا الطواف بالبيت، فإن السنة أن يؤتى به على طهارة لأنه صلاة. ومن الدليل على أنها أرفع الأعمال أن الله عز وجل أوجب أن لا تؤتى إلا بطهارة الأطراف ونظافة الجسد كله واللباس من جميع الأقذار ونظافة البقاع التي يصلى عليها. ثم زادها تعظيما أنه أمرهم إذا عدموا الماء عند حضور وقت الصلاة أن يضربوا بأيديهم على الصعيد فيمسحوا مكارم وجوههم بالتراب، إعظاما لقدرها أن لا تؤدى إلا بطهارة. ثم اختلفوا في من لم يجد ماء ولا صعيدا، فقالت جماعة من العلماء: لا يصلي حتى يجد الماء أو الصعيد. ثم يتطهر بأيهما وجد، ثم يقضي ما ترك من الصلوات في حال عدمه للماء والتراب. وقالت جماعة منهم بل عليه أن يصليها لا محالة إذا حضر وقتها، وإن لم يجد ماء ولا صعيدا ولا يحل له تأخيرها حتى يذهب وقتها، لأن الله عز وجل أوجب إقامة الصلاة في غير موضع من كتابه ولم يشترط الطهارة وإنما أمر بالطهارة عند الوجود، فإذا لم يجد ما يتطهر به فعليه إقامتها حتى يجد الطهور. كما
فاتقوا الله ما استطعت، وهذا الذي لم يجد ماء ولا صعيدا عليه أن يصلي، لأن هذا هو واجبه، فاتقوا الله ما استطعتم. فالصحيح أن الذي لم يجد ماء ولا ترابا يصلي بحسب حاله، لو ربط في مكان نجس فإنه يصلي. نعم
أحسن عليكم. ولم يشترط الطهارة وإنما أمر بالطهارة عند الوجود، فإذا لم يجد ما يتطهر به فعليه إقامتها حتى يجد الطهور، كما يجب عليه ألا يصلي حتى يستر عورته إذا كان واجدا لما يستر به عورته، فإذا لم يجد صلى عريانا ولم يكن له أن يؤخر الصلاة إلى أن يجد ثوبا يستر به عورته. وقال بعضهم عليه إذا عدم الماء والتراب ثم وجد أحدهما يتطهر بأيهما وجد وأعاد ما قد صلى احتياطا وأخذ بالثقة، ولم يقل أحد إن الفرض عنه ساقط لا يجب عليه أن يأتي به في حال عدم الماء والتراب ولا بعد وجودهما. ومن الدليل على عظم قدرها وفضلها على سائر الأعمال أن كل فريضة افترضها الله فإنما افترضها على بعض الجوارح دون بعض، ثم لم يأمر بإشغال القلب به إلا الصلاة، فإنه أمر أن تقام بجميع الجوارح كلها، ذلك أن ينتصب العبد ببدنه كله ويشغل قلبه بها ليعلم ما يتلو وما يقول فيها، ولم يفعل ذلك بشيء من الفرائض لم يمنع أن يشتغل العبد في شيء من الفرائض بعمل سواه إلا الصلاة وحدها، فإن الصائم له أن يلتفت وينام ويتكلم بغير ذكر الصوم ويعمل بجوارحه ويشغلها فيما أحب من منافع الدنيا ولذاتها مما أحل له، والمقاتل في سبيل الله له أن يلتفت ويتكلم، والحاج في قضاء مناسكه قد أبيح له أن يتكلم كذلك فيما بين ذلك وينام ويشتغل بما أحب من منافع الدنيا والمباحة له، وله أن يتكلم في الطواف وكذلك إعطاء الزكاة وجميع الطاعات له أن يعمل فيها ويتفكر في غيرها، ومنع المصلي من الأكل والشرب وجميع أعمال الدنيا من الالتفات والأفعال بالجوارح إلا بالصلاة وحدها، ومن التفكر إلا فيما يتلو ويقول.
سبحان الله، لا شك أن هذه كلها وجوه تدل على عظم شأن الصلاة. ممنوع من الكلام ومن الأفعال والحركات والتفكير فيما سواه إلا ما لم يستطعه. ليس له أن يتعمد التفكير هنا وهناك، لكن من لطف الله أن وجود التفكير لا يبطل الصلاة، مجرد التفكير، وإنما يبطلها الكلام والإعراض عن الصلاة بالالتفات الكلي عن قبلته في صلاته. نعم
أحسن عليكم. وكذلك إعطاء الزكاة وجميع الطاعات له أن يعمل فيها ويتفكر في غيرها، ومنع المصلي من الأكل والشرب وجميع أعمال الدنيا من الالتفات والأفعال بالجوارح إلا بالصلاة وحدها، ومن التفكر إلا فيما يتلو ويقول، إلا أن العمل في الصلاة بغيرها مختلف في الضرر في الدين، فمنه ما يفسد الصلاة ومنه ما يلزم به سجود السهو ومنه ما يكون منقوصا من الثواب على صلاته، إلا أن أهل العلم مجتمعون على أنه إذا شغل جارحة من جوارحه بعمل من غير عمل الصلاة أو بفكر وشغل وشغل قلبه بالنظر في غير أمر الصلاة أنه منقوص من ثواب من لم يفعل ذلك تاركا جزءا من تمام صلاته وكمالها، فالمصلي كأنه ليس في الدنيا ولا في شيء منها إذا كان بجميع قلبه وجميع بدنه في الصلاة، فكأنه ليس في الأرض إلا أن ثقل بدنه عليها، وذلك أنه يناجي الملك الأكبر، فلا ينبغي أن يخلط مناجاة الإله العظيم بغيرها، وكيف يفعل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الله مقبل عليه بوجهه، فكيف يجوز لمن صدق بأن الله مقبل عليه بوجهه أن يلتفت أو يعبث أو يتفكر أو يتحرك بغير ما يجب المقبل عليه بوجهه؟ لأن اشتغاله في صلاته بغيرها من الالتفات أو العبث أو التفكر في شيء من الدنيا هو إعراض عمن أقبل عليه. وما يقوى قلب عاقل لبيب أن يقبل عليه من الخلق من له عنده قدر فيراه يولي عنه بمعنى من المعاني، وكل مقبل سوى الله لا يطلع على ضمير من ولى عنه بضميره، والله تعالى مقبل على المصلي بوجهه يرى إعراضه بضميره وبكل جارحة من جوارحه سوى صلاته التي أقبل عليها بوجهه من أجلها. فكيف يجوز لمؤمن عاقل أن يملها أو يلتفت أو يتشاغل بغير الإقبال على رب العالمين، إذ أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الله مقبل عليه بوجهه؟ فهل يفعل ذلك من فعله إلا قلة مبالاة بالمقبل عليه؟ أو كيف يجوز لمن عرف أن الله مقبل عليه وهو مناج له أن يعرض عنه بما قل أو كثر؟ حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا صلى. حدثنا أبو قدامة قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فلا ينتخم قبل وجهه، فإن الله قبل وجه أحدكم إذا كان في الصلاة. حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا خالد بن عبد الله عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإنه مناجي ربه وربه فيما بينه وبين القبلة. حدثنا يحيى قال: حدثنا هشيم عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في صلاة فلا يبصقن أمامه فإنه مستقبل ربه. حدثنا أبو قدامة عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال: حدثنا عياض عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيحب أحدكم أن يستقبله رجل فيبزق في وجهه؟ إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يستقبل ربه والملك عن يمينه فلا يبزق بين يديه ولا عن يمينه. حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا الحجاج قال: حدثنا حماد عن حماد عن ربعي بن حراش أن شبث بن ربعي بزق في قبلته فقال حذيفة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم أو قال الرجل في صلاة يقبل الله عليه بوجهه فلا يبزقن أحدكم في قبلته ولا يبزق عن يمينه، فإن كاتب الحسنات عن يمينه ولكن ليبزق عن يساره. حدثنا عمرو بن زرارة قال: أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن أبي حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم حتى أتينا جابر بن عبد الله في مسجده، فقال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وفي يده عرجون، فرأى في قبلة المسجد نخامة فأقبل عليها فحكها بالعرجون، ثم أقبل علينا فقال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ فخشعنا، ثم قال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قلنا: لا أينا يا رسول الله. قال: فإن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه. حدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فجمع بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد، فقعدوا على الشرفات ثم خطبهم، فقال: إن الله أوحى إلي بخمس كلمات أعمل بهن، وآمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، ثم وآمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وأولهن أن لا يشركوا بالله شيئا، فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا له من خالص ماله بذهب أو ورق ثم أسكنه داره وقال: اعمل وارفع إلي، فجعل العبد يعمل ويرفع إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئا، وإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا، فإن الله مقبل بوجهه إلى وجه عبده ما لم يلتفت. وذكر الحديث. حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا معمر بن يعمر الليثي قال: حدثنا معاوية بن سلام قال: أخبرنا زيد، يعني ابن سلام أنه سمع أبا سلام حديث الحارث الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات يعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فجمع بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد، فوعظ الناس ثم قال: إن الله أمرني بخمس كلمات أعمل بهن، وآمركم أن تعملوا بهن. أولاهن ألا تشركوا بالله شيئا، فإن من أشرك بالله مثله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله ثم قال: هذه داري وعملي، فاعمل لي وأدي إلي عملك، فجعل يعمل ويؤدي إلى غيره. فأيكم يحب أن يكون له عبد كذلك يؤدي عمله إلى غير سيده؟ وإن الله خلقكم ثم رزقكم فلا تشركوا بالله شيئا. وقال: إن الله أمركم بالصلاة، فإذا نصبتم وجوهكم فلا تلتفتوا، فإن الله لا ينصب وجهه لوجه عبده حتى يصلي له، فلا يصرف عنه وجهه حتى يكون العبد هو الذي يصرف. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا خلف بن موسى قال حدثنا أبي عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده ممطور عن الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا، واختص الحديث بمثل حديث معمر. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان عن يحيى بن أبي كثير أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه عن الحارث الأشعري مثل حديث معمر وخلف.
إلى آخر.
أحسن الله إليكم.